إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل في كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله التعالم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب إجمال الحال في الحياة المعاصرة، قال بعدما ذكر النظرة التبريرية، قال وقد عقد ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامعه باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل. قال وساق بسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأبي أمية الجمحي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر. ثم قال: قال نعيم، قيل لابن المبارك رحمه الله: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير، إلى آخر ما قال. ثم قال: وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر رضي الله عنه وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وأن الكبير هو العالم في أي سن كان. وقالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا، واستشهدوا بقول الأول: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل، وإن صغير القوم والعلم عنده كبير إذا ردت إليه المسائل.
هذه مسألة مهمة جدا، حيث بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن من أخطر ما يكون على الأمة وعلى المجتمع المسلم، بل وعلى الفرد، إذا التمس العلم من الأصاغر علما، الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يتطفلون على العلم ويقدمون آراءهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا هو ما ابتلي به كثير من الناس، حتى من بعض المتفقهين الذين يدعون الفقه ويدعون الاجتهاد، فإنهم قد يدعون الاجتهاد وهم ليسوا أهلا له، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره الشيخ فيما مضى: إن الله لا ينتزع العلم، لا يقبض العلم بقبض لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث العظيم الذي هو من أعظم أشراط الساعة، وهو التماس العلم عند الأصاغر، يعني استفتاء الأصاغر مع وجود الأكابر، استفتاء الجهال مع وجود العلماء. وكما بين المصنف عندما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إن المقصود بالأصاغر هم الجهلة وإن كانوا كبارا، فإن الصغير كبير إذا كان عالما ويسير على منهج وطريقة أهل العلم ولا يخرج عنهم ولا يشذ عنهم، والكبير صغير إذا كان جاهلا يعتمد على رأيه وعقله ويزهد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويدعي العلم ويتعالم. وقد قيل: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ثم أورد الشيخ رحمه الله هذه الأبيات الجميلة ليدفع ما قد يتوهم من أن المقصود صغير السن. نعم، السن له دور، فينبغي أن نقدم الأكابر العلماء على الأصاغر منهم، ولكن لا يمنع هذا أن يرجع إلى صغار السن إذا كانوا من العلماء الربانيين، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كثير من المعضلات والمشكلات، ويرجعون إلى أسامة إلى زيد بن ثابت في الفرائض، ويرجعون إلى كثير وإلى عبد الله بن عمر وإلى عبد الله بن الزبير وإلى غيرهم من كبار من صغار الصحابة سنا وإنهم لمن أكبرهم علما. ثم أورد الشيخ بعض الأبيات: تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. يعني هو يعتبر صغيرا في علمه إذا كان لا يحترم علمه ولا يرجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وما أكثر هؤلاء هذا الصنف، ولا سيما بعد انتشار وسائل الاتصال وما يسمى الآن بوسائل التواصل الاجتماعي الذي تصدر فيه كثير من الجهلة والسفهاء الذين يفتون المسلمين في نوازل كان الصحابة والتابعون وغيرهم ومن جاء بعدهم من أتباع السلف الصالح يجلسون الليالي والأيام وهم يبحثون فيها في ملابساتها وفي أدلتها وفي كل ما يتعلق بها وفي نظائرها وفي أشباهها وفي ما يماثلها، ويتدافعون الفتوى فيها فلا يتسرعون فيها حتى ينضجوها بحثا ويتوصلوا إلى الفصل فيها، وربما اختلفوا فيها فقال كل واحد بما يظهر له وفق الأدلة الشرعية دون تعصب ودون يعني تكلف ودون تطرف، وإنما يجتهدون وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية والرجوع إلى قواعد العلماء وفقههم وأصولهم التي جعلوها في ضوء هدي الكتاب والسنة قواعد للاستنباط، مثل أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة وما إلى ذلك من المسائل الهامة التي لا بد من مراعاتها عند إصدار الأحكام لا سيما في النوازل. وللشيخ رحمه الله كتاب بعنوان النوازل، فقه النوازل، أعني الشيخ بكر رحمه الله صاحب هذا الكتاب له كتاب بعنوان فقه النوازل. فلنرجع إلى طريقة العلماء في هذه المسائل، وألا يدعي أحد منا نحن الصغار أننا قد وصلنا إلى ما لم يصل إليه الأوائل الكبار الذين يقفون عند النصوص فيمحصون صحيحها من سقيمها وحسنها من ضعيفها من موضوعها من منكرها، ويقفون عند تلك القواعد ولا يتطفلون على الفتوى ويتحرون ويجتهدون في التحري خوفا من الله سبحانه وتعالى لئلا يقولوا على الله بغير علم، جاعلين نصب أعينهم دائما قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لأنهم يعلمون أن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر ومن أخطر الأمور، ولذلك قرنه الله عز وجل بالشرك به فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولعلي ذكرت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله قول أبي بكر رضي الله عنه عندما سئل عن الأب في معنى كلمة الأب في قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وكما ذكر الشيخ في مسائل سابقة من الأمثلة أن هناك من يتطفل على العلم بالكذب وبالدعاوى لا يكترث بالنصوص، لا يكترث بقواعد أهل العلم التي استنبطوها من النصوص وفرعوا عليها المسائل، غير مكترث بجهله وعدم فقهه في دين الله، حفظ بعض الأشياء فأخذ يتصدر للفتوى، وهذا من تصدر الأصاغر الذين عناهم المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة، وهم الذين يتطفلون على العلم بغض النظر عن سنهم أو كبر سنهم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن الفتوى فيتدافعونها في مسائل قد يكونوا اختلفوا فيها، وعندما يأتيهم السائل كل يحيل إلى أخيه لأمرين: الأمر الأول خوفا من الله عز وجل أن يزل لسانه بكلمة يخطئ فيها ويضل بها الناس، والمسألة الثانية تواضعا منه وورعا وزهدا وإيثارا لإخوانه الذين يرى أنهم أفقه منه وأكبر منه علما، فلنجعلهم قدوة لنا دائما. ولذلك أقول للإخوة طلبة العلم خاصة: انظروا إلى أولئك المتعالمين فإن من أعظم علاماتهم شذوذهم عن العلماء الربانيين، من أكبر علاماتهم انفرادهم بفتاوى يخالفون فيها كبار العلماء لأغراض كثيرة سبق أن أشار المصنف إليها، منها التعالم ومنها الظهور بمظهر العالم ومنها حب المخالفة من باب خالف تعرف، ومنها يعني لأن يتحدث عنه الناس بأنه ذلكم العالم النحرير والبطل المغوار الذي لا يشق له غبار، ومنها من الأغراض، ومنها قد يكون قصده سيء بإضلال الأمة بسبب الانسلاخ من الدين، ولا سيما كما بين المصنف رحمه الله تعالى سابقا اتباع الرخص، يعني هذا قد يصل إلى حد الانسلاخ من الدين، يعني قد يتتبع بعض الرخص حتى يخرج بغير صلاة، وقد يتتبع بعض الرخص حتى يخرج بغير زكاة، وقد يتتبع بعض الرخص حتى يخرج بغير صيام وبغير حج، قد يطيش هنا وهناك، وقد يخترع من عنده حتى ما لم يسبق إليه بدعوى التحرر وبدعوى من أجل أن يحبه الناس. يقول والله فلان يسهل على الناس، فلان يسهل على الناس، فلان يعطي رخصة، فلان ما هو متشدد في الدين. نحن لا ينبغي لنا أن نتشدد ولا أن نسهل، إنما يقف المسلم حيث وجود النصوص الشرعية لا يتجاوزها، لا يعتمد على العقل. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله عندما رد على مؤول صفات الرب سبحانه وتعالى، فليت شعري، عفوا شيخ ابن تيمية يقول فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، أبعقل جهم بن صفوان، أم بعقل عمرو بن عبيد، أم بعقل واصل بن عطاء، أم بعقل ابن أبي دؤاد، أم بعقل بشر بن غياث المريسي، أم بعقل القاضي عبد الجبار، أم بعقل أبي الحسين البصري، أم بعقل داود بن جرجيس، أم غيره من العقول الضالة البعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم إن من أعظم علامات هؤلاء أنهم إذا أفتوا يخالفون يعني العلماء الأجلاء الذين يتحرون في فتاواهم ولا يفتون إلا حيث يتضح لهم الأمر أوضح من الشمس في رائعة النهار. فهذا الكتاب كتاب جميل في الحقيقة يا إخواني، كل ما تقرأ مسألة فيه تجدها دررا معتمدة على هدي الكتاب والسنة، وإن طالب العلم لا يستفيد منه فوائد جمة في أن يتواضع لله، أن يتواضع للنصوص الشرعية، وإن من تواضع لله رفعه. تفضل.
قال في باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل.
نعم، يعني هنا بين يعني حتى فيما تقدم فيما قرأنا اليوم، يعني أن لذا تصدر الفساق والأراذل وقليل البضاعة في العلم فهذا من أخطر الأمور، بل هو من علامات الساعة كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وسيعقد لهذا بابا خاصا. نعم.
قال واستشهدوا بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كانا يفتيان الناس وهما صغار السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغار سنهما، ومثل هذا في العلماء كثير. قال رحمه الله ويحتمل أن يكون معنى الحديث، قال ابن عبد البر رحمه الله ويحتمل أن يكون معنى الحديث على ما قال ابن المعتمر، عالم الشباب محقور وجاهله معذور، والله أعلم بما أراده. عالم الشباب محقور وجاهله معذور.
نعم، يعني هنا سواء قصد هذا المعنى أو ذاك، قصد التعالم، لأن المعول عليه ليس هو الصغر أو الكبر من حيث السن، وإن كان العلماء الذين الكبار الذين شابت نواصيهم في 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 العلم وفي يعني تحري السنة، إصابة السنة، لا شك أنهم مقدمون على غيرهم من صغار العلماء. ولكن على أي حال يعني لا يمنع هذا إن رواية الأصاغر عن الأكابر، الأكابر عن الأصاغر، وهذا من لطائف ماذا الإسناد كما هو معلوم في علم الحديث، قد يروي الأصاغر عن الأكابر عن الأصاغر لمنزلة الأصاغر كعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وجمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والمهم هو ألا يتطفل أحد على العلم بغير آلة تؤهله للنظر في المسائل الشرعية. أما أن يتطفل أحدنا نحن الصغار فنأخذ مسائل فنشذ فيها عن علمائنا الأفاضل، فينبغي المسلم أن يحترم نفسه وأن يحترم الآخرين وأن يحترم عقله، يعني هو يشوه يقع في مزالق من حيث لا يدري، ولا سيما إذا احتف بذلك سوء النية وسوء القصد والرياء والسمعة وحب الظهور وما إلى ذلك، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أنس رضي الله عنه في الصحيح في شأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدوننا إلا صبيانا، كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك حجا وعمرة.
يعني رضي الله عنه هذا من باب لا من باب التصدر لكن من باب يعني رواية العلم رضي الله عنه وأرضاه، يعني من كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي خدمه 10 سنين وملازما له صباح مساء ويمشي معه وتحت دائما يمسك بناقته ويقودها ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر رضي الله عنه مسألة القران، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يسمعه: لبيك ماذا؟ حجا وعمرة. هذا قاله لمن أنكر القران أو لمن يعني أنكر غير التمتع أو غير يعني لمن ألزم الناس بنوع من أنواع النسك. نعم.
قال: وقال آخرون إنما معنى حديث عمر وابن مسعود في ذلك رضي الله عنهما في ذلك أن العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع فهو علم يهلك به صاحبه ولا يكون حامله إماما ولا أمينا ولا مرضيا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وإلى هذا نزع أبو عبيد رحمه الله ونحو ما جاء عن الشعبي قال قوله: ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد على يديك، وما حدثوك به من رأيهم فبل عليه.
رحمه الله. هنا يعني من باب تشدد الصحابة، وهو ليس تشددا بل هو الواجب في 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 والسلف الصالح من التابعين ومن جاء بعدهم في تحري السنة والحذر من المتعالمين الذين يعتمدون على الرأي ويقدمونه على قال الله وقال رسوله رحمه الله تعالى. فانظر كيف يعني بين أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى فيما يعني ينقله عن الشعبي، يعني إذا جاء الحديث أو النص المفهوم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المعول عليه، هذا هو المعول عليه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم اصبر اجلس أعطي سؤالك للشيخ الذين قام بهم القرآن وبهم قاموا وبه قاموا ونطق بهم القرآن وبه نطقوا. ما معنى هذه العبارة لشيخ الإسلام؟ هذه العبارة قالها شيخ الإسلام في الفتوى الإيش الحموية. انظر عبارة دقيقة يا شيخ: الذين قام بهم القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. بهم قام القرآن، انتصر بهم، نصر الله بهم الكتاب والسنة، فبه قام واستقام وفهم وعلموه الناس، وبه قاموا، لكونهم قاموا به فقد قام بهم، لكونهم طبقوا أوامره امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه فقد قام بهم وانتصر. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء الصحابة يعني خذ عنهم ما، حتى إنه في مسائل تقدم بعضها يعني إذا ثبت إذا قالها صحابي ولم تعارض نصا وهي مما لا مجال للاجتهاد فيه فإن لها حكم ماذا؟ حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وقد رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالأمر عظيم جدا، فلذلك يعني هذا من كثرة من قوة تمسكهم بالسنة. لماذا قال القاسم بن سلام هذا الكلام؟ يعني إذا سمعت الأمر عن الصحابة فعض عليه بالنواجد وخذ به وتمسك به، وإذا جاء عن غيره من أهل الرأي انتبه مقيد، أما من يسير على نهج الصحابة فيؤخذ عنه العلم، لكن من جاء من اعتمد على الرأي مخالفا بذلك هدي الكتاب والسنة فبل عليه. لا إله إلا الله، هذا من شدة تمسك السلف بالسنة، يعني فبل عليه ولا تسمعه. بعضهم إذا سمع بعض المخالفين وضع إصبعه في أذنيه، وبعضهم إذا سمع من شيئا من هذا الهراء قال إني أصم، يعني أصم عن هذا الكلام السيء الذي يسيء إلى السنة أو يسيء إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا إخوتاه ينبغي لنا أن نتنبه، يعني إذا كان السلف بلغوا هذه المرحلة في التشديد على من خالف منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإن الأمر يحتاج إلى وقفات ووقفات ودراسة لسيرتهم رضي الله عنهم. أولئك الذين شافه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا الفقه عنه وسمعوا منه وعرفوا أحواله، فإنهم كما قال عبد الله بن مسعود عن بصيرة كفوا وعن علم وقفوا، وإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها علما وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها ماذا؟ تكلفا. هذه الجمل الأربع عظيمة يا شيخ، قول ابن مسعود أصدقها قيلا، لا يكذبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبرها قلوبا، شوف هنا القول والصدق والتصديق، وأعمقها علما، لا يتكلمون إلا بعلم، وأقلها تكلفا، لا يتكلفون مسائل ما أنزل الله بها من سلطان، لا يفترضون افتراضا، لا يقول لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، لا يفترضون مسائل لم تقع، وإن كانوا قد اجتهدوا في فهم قواعد من الكتاب والسنة هي نبراس لنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن مع هذا لا يتطفلون على العلم، فكانوا لا يتكلفون، لا يتكلفون. وكذلك من جاء بعده من التابعين الوقافين عند النصوص كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما وجدت من قول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، هكذا يقول الأئمة الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك كلهم يقولون هذا الكلام. ثم نأتي نحن في آخر الزمان ونتطفل ونقول هم رجال ونحن إيش؟ ونحن رجال، ونخرج على ما عليه علماؤنا الكبار، وكل واحد منا يتصدر ليوهم الناس أنه العالم النحرير، ويتفاخر أنه جاء بمسائل قد يطير بها بعض الشباب غير الواعين، أو قد يطير بها السفهاء ويطير بها النساء، ليتقرب إلى الناس بما يسمى بالتسهيل على الناس وبإيجاد الرخص. يتركون السنة باسم إيش؟ باسم الرخص. وقد تقدم لنا أن تتبع الرخص زندقة، تتبع الرخص يعتبره العلماء زندقة، لأن تتبع الرخص لذاتها، أما تتبعها لأنها رخص قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن كونه يتتبع الرخص لذاتها ولو كان بدعوى التسهيل وبدفع دعوى رفع الحرج وبدعوى أن تكون له شعبية عند الناس، ولذلك تجد بعضهم يهذي من الصباح إلى المساء الساعات الطويلة وهي لا تعدو أن تكون جعجعة كطحن القرون الذي يسمع ولا يوجد له أثر. فاحذر هذا الصنف من الناس الذين يعتمدون على الشقشقة والإنشاء والتكلف والسجع الذي يشبه سجع الكهان الذي فيه تكلف، فليحذر من هذا الصنف من الناس. وكما بين المصنف هنا وأشار إن علم الصحابة هو العلم المقدم على غيره من الاجتهادات، ولا سيما إذا كان مقابلة رأي برأي، فالمقدم هو رأي من؟ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ومعلوم أنه لا اجتهاد مع النص، لكن يمكن الاجتهاد في النص في فهمه وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية، أما ما خرج عن ذلك فلنحذر منه. الآن قد تسمع من يفتي بحل الربا، قد تسمع من يفتي بحل الغنى يتقرب إلى الناس من أجل أن يقال عنه إنه رجل ما شاء الله، هذا رجل يسهل علينا الدين. كيف يسهل عليك الدين؟ هل أحد يملك التسهيل والتصعيب في الدين؟ يقول لك والله هذا شيخ العصر، لأنه دائما افعل ولا حرج، هذا الشيخ السهل الذي يسهل على الأمة. بعض الدول التي أقصت الشريعة الآن اتخذت في الأحوال الشخصية قوانين يتتبعون فيها جميع الرخص في أي مذهب كان، حتى وإن كان مذهبا لا يحبون صاحبه، بدعوى أن هذا موجود في الفقه. يتتبعون يعني يقولون هذا من باب التسهيل ومن باب الاجتهاد في الدين ومن باب التوسعة على الناس ومن باب، يفتي بعضهم بعضا الآن بجواز ما كان العلماء يحذرون منه من مخالفة من الأمور المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فلنحذر، خصوصا عندما يأتون يضعون دساتيرهم الوضعية وقوانينهم التي قلدوا فيها الإفرنج، ثم أتوا إلى المسائل الشرعية في الأحوال الشخصية وحرفوها وأباحوا نكاح التحليل وأباحوا نكاح الشغار وأباحوا النكاح بدون ولي وبدون شهود وإلى آخره. يعني هذا والعياذ بالله في غاية من الانتكاس. فلنحذر من مثل هذا لأنه جد خطير. وهذا كله من التعالم الذي حذر منه المصنف رحمه الله تعالى. فضل.
قال: ومثلها أيضا قول الأوزاعي رحمه الله تعالى: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجع عن واحد منهم فليس بعلم.
نعم.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا خبر الشعبي وخبر الأوزاعي بإسناديهما في باب معرفة ما يقع عليه اسم العلم حقيقة من هذا الكتاب والحمد لله. قال: وقد يحتمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه أهل الشرف والدين والجاه، فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من الجلوس إليهم، وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم السبيل وأوقع في نفوسهم أثرة الرضا بالجهل أنفة من الاختلاف إلى من لا حسب له ولا دين، وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها ومن أسباب رفع العلم. والله أعلم أي الأمور أراد عمر رضي الله عنه بقوله: فقد ساد بالعلم قديما الصغير والكبير. قال: ورفع الله. قال: والله أعلم أي الأمور أراد عمر رضي الله عنه بقوله: فقد ساد بالعلم قديما الصغير والكبير، ورفع الله درجات من أحب. قال: وروى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم. قال: حدثنا خلف بن القاسم علي بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن الرشيق قال: حدثنا محمد بن رزين بن جامع قال: حدثنا الحارث بن مسكين قال: أخبرني ابن القاسم قال: قال مالك بن أنس رحمه الله: سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية: نرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم يرفع الله عز وجل من يشاء في الدين في الدنيا بالعلم يرفع الله عز وجل من يشاء في الدنيا. قال: ومما يدل على أن الأصاغر ما لا علم عندهم ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن معمر عن الزهري أنه قال: كان مجلس عمر رضي الله عنه مغتصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. قال: حدثنا خالد بن قاسم قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا أحمد بن نصر بن عبد الله قال: أخبرنا نصر بن رباب عن الحجاج عن مكحول قال: عن مكحول أنه قال: تفقه الرعاع فساد الدين، وتفقه السفلة فساد الدنيا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال: حدثنا محمد بن علي بن مروان قال: حدثني الأعمش قال أنه قال: سمعت الفريابي يقول: كان سفيان رحمه الله إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم يتغير وجهه. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك. فقال رحمه الله تعالى: كان العلم في العرب وفي سادات الناس، فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء يعني النبط والسفلة غير الدين. انتهى. نعم.
كل هذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أهمية التفقه في دين الله عز وجل، ولبيان أن الله تبارك وتعالى يرفع بالعلم المسلم المتفقه في دين الله، نرفع درجات من نشاء، وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم المتفقهين فيه الوقافين عند النصوص الذين يعني لا يتطفلون عليه ولا يعني يتصدرون بحضرة الأكابر ويتواضعون، فإن الله عز وجل يرفعهم بهذا العلم الذي يتحرون فيه السنة ويقفون فيه عند النصوص ولا يتقولون على الله تبارك وتعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير حق، لأن هذا هو الطريق الذي من سلكه يعني التسرع في الرأي وفي الحكم وفي إصدار الأحكام على الناس أو إصدار الأحكام على الآخرين بمجرد الرأي أو إصدار الأحكام في النوازل التي تحتاج إلى الجهابدة من العلماء الربانيين، هذا لا شك أنه من علامات الساعة كما تقدم بيان ذلك. ثم أعاد مرة أخرى الشيء المصنف رحمه الله الكلام على أن القضية ليست قضية صغر السن وكبره، وبين أن عمر رضي الله عنه كان يستشير المسلمين صغارا وكبارا، وكان يجلس في مجلسه صغار الصحابة وكبارهم، لكن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كلهم عدول وكلهم علماء، وإن كان لا شك أنهم درجات، يعني يختلف بعضهم عن يعني البعض، لكن مع ذلك كله فإنهم كانوا يعني على خير وكانوا على هدى وكانوا قد سمعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى، وكانوا لا يقولون على الله بغير حق، فكان يستشيرهم ويرجع إليهم، ثم بعد ذلك يعني يبين يأخذ بما يعني ظهر له أنه أقرب لموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل التي هي قابلة للاجتهاد. فيعني المقصود حفظكم الله أن المسلم يتحرى دائما الصواب ويجتهد في البعد عن المظاهر، ثم إن العلم إذا تعلمه الشخص ليجادل به فإنه سيكون حجة عليه والعياذ بالله، والله عز وجل صلى الله عليه وسلم يقول القرآن حجة لك أو عليك. وقصد ابن عبد البر وغيره من إيراد هذه القصص عن الصحابة وعن التابعين من نقد أولئك الذين يتطفلون على العلم من الأنباط والأخلاط ليس المقصود الجنس والعرق، إنما المقصود هم أولئك الذين يعني لا يعولون على النصوص، بل تختلط مفاهيمهم ويحبون الظهور بين الناس ولو كانوا جهالا، هذا هو المقصود، وليس المقصود كونه عربيا أو أعجمي، فكم من أعجمي يفوق العرب في هذا الباب لا سيما بعد عصر الصحابة، هذا الإمام البخاري وهذا الإمام أبو حنيفة قبله وهؤلاء الأئمة الجهابذة الكبار الذين فاقوا وخلفوا من العلم المتفق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ولكن المقصود هم أولئك الذين يتطفلون على العلم، هذا قصد الشيخ من التحذير في مثل هذه المسائل، وليس المراد النظر إلى العرق، أو الناس بعض الناس يظن أن فلان لكونه شريفا أو عريقا أو مثلا من بني فلان من بني علان بني علان يرجع إليه لو كان ولو كان جاهلا، لا ليس هذا هو الميزان المقصود، إنما المقصود من يقف عند حدود النصوص ولا يتجاوزها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة،
وغفر
الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول شفاء الله الجميع، أنه تقطر منه قطرات من البول وهو يريد أن يعتمر، هل يتخذ واقيا وهل ذلك يؤثر عليه؟
والله يا أخي وفقك الله، إذا كان أن هذا يشكل سلسا لا تستطيع التحكم فيه فاتخذ واقيا ولا حرج عليك، وأما إذا كان يقع أحيانا وينتهي أحيانا أخرى فإذا غلب على ظنك أنه قد أصاب ملابس الإحرام شيئا من ذلك فاغسله ولا تتخذ واقيا بدون ضرورة. لكني هنا أنبه إلى أمر وهو الوسوسة، كثير من الناس يتصلون بالمشايخ ويعني يقولون إنهم يجدون أحيانا قطرات، يجدون شيء من البول، يشكون أنهم قد خرجت منه رياح ونحو ذلك، ريح ونحو ذلك، فأحيانا قد يتحول هذا إلى وسواس فقط. فاحذر من هذا يا عبد الله، إذا لم يغلب على ظنك أن شيئا قد خرج منك وانتقض به الوضوء فلا تعبأ به. وتعلمون ما في الصحيح قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يجد يعني اضطرابا في أمعائه وإنه يخيل إليه أنه خرج منه شيء ولم يخرج، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخرج حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وكثير من الناس من هذا القبيل، يعني تأتي أسئلة خصوصا من النساء يعني تبلغ درجة الوسوسة، فإياك والوسوسة. أما إذا غلب على ظنك خروج شيء من البول فاذهب واغسل المكان واغسل ما أصابه وتوضأ واحذر من الوسوسة. أما إذا كان هذا سلس لا تستطيع التحكم فيه فتوضأ لكل صلاة ولا بأس أن تلبس واقيا ولا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. ما زالت الأسئلة وللأسف عن شرعية المظاهرات وما في حكمها.
نعم، هذا الموضوع يعني العلماء تكلموا عنه كثيرا، مسألة المظاهرات والصياح واختلاط الرجال والنساء وصراخ النساء وتطفلهن وخروجهن إلى الشوارع تحت أي ذريعة كانت، هذا لا شك كما قلت لكم غير مرة إنه من مبادئ اليهود ومن مبادئ الماسونية. وبعض المسلمين يقلدون يعني كالببغاوات، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالخروج بهذه الطريقة والمظاهرات سواء للمطالبة بالحقوق أو نحو ذلك مما يرددونه لا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد سقت لكم غير مرة وضربت لكم أمثلة، لقد قتلت سمية وزوجها ياسر وعذب الصحابة وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه وحصل ما حصل من اضطهاد المسلمين، هل علمتم أو سمعتم أو بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه عبروا عن استنكارهم لهذا الأمر وهو أمر فظيع، أمر في غاية الفظاعة؟ يعني قتل سمية رضي الله عنها بهذه الطريقة البشعة على يد فرعون هذه الأمة أبي جهل حيث طعنها في موضع العفة منها حتى قتلها، هذا أمر يعني يندى له الجبين ويستثير يعني تتفطر له القلوب، مع ذلك لم نؤمر بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، بل يجب اتباع الشرع. وكما قلت لكم أكثر من مرة إن المظاهرات والإضرابات والاعتصامات مبادئ صهيونية ماسونية غربية أفرنجية نصرانية ويهودية وشيوعية، ليست من مبادئ ديننا الحنيف. واقرأوا فتاوى علمائنا حفظهم الله سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من علماء المسلمين الذين يتحرون الدقة في الفتاوى. أما فتاوى الإنترنت وفتاوى المتطفلين في بعض الفضائيات فلا يجوز أن نأخذ بها لأنهم جهال، والفتوى لا تؤخذ عن هؤلاء الجهال. وأما تشبث بعضهم ببعض الأدلة الضعيفة أو الصحيحة التي يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه فهذه قد ردها العلماء وبينوا بطلانها وأنه لا أصل لها. انظروا إلى هذه البلاد الإسلامية التي فتنت بهذه المظاهرات، ما الذي يجري فيها الآن؟ نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يلطف بهم وأن يقيهم هذا الشر وأن يوقف نزيف الدماء وأن يبعد عنهم. وكلما تجد أن الآن والعياذ بالله يعني يشبه بعضهم طريقة اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني تجدهم يوقفون المظاهرة هنا وتظهر هنا، ويوقفون هنا وتظهر هناك، فيندس شخص فيقتل آخر، ثم يحمل ذلك على فلان ويحمل ذلك على الفئة الفلانية، وكل يحمل الآخر. والسبب هو لما أفتى من أفتى من السفهاء بجواز هذه المظاهرات. أنا أسميهم سفهاء مهما ادعوا العلم، مهما ادعوا من العلم فإنهم سفهاء بالمرة، لأن الذي يفتي بأمر مخالف للشرع فهو إيش؟ فهو سفيه، شاء ما أبى. لا تأخذ الفتاوى عن هؤلاء، الأمر خطير. وبعضهم يريد بقصص بعضها لا أصل له، وبعضه يعني مثل قولهم إن لما أسلم عمر رضي الله عنه وحمزة خرج المسلمون في صفين متوجهين إلى المسجد الحرام، قالوا هذا دليل المظاهرات. أولا كما يقال ثبت العرش ثم انقش كما يقال، القصة غير صحيحة. لا أعني قصة إسلام عمر، هذه صحيحة ولا شك أن الله رفع وأعز به الإسلام، ولكن قصة الخروج في صفين هذه لا تثبت سندا. وإذا لم تثبت سندا لماذا نتكلف؟ وهب أنها صحيحة، فهل هي مظاهرات أم توجه لأداء شعيرة دينية؟ التوجه لبيت الله الحرام يسمى مظاهرة؟ لا يسمى مظاهرة. هذا على فرض ماذا؟ صحة القصة، مع أنها كما قلت لا تصح. يا إخوة، كل هذه من تدبير أعداء الإسلام، تلقفه بعضنا وأفتى به بعض الجهال فأخذه الناس مسلما. ولذلك ما الذي ينتج عن هذه المظاهرات؟ ما الذي ينتج؟ الاختلاط، احتكاك الرجال بالنساء، استغلال الدائرين والدائرات لمثل هذه الأمور الأماكن، إتلاف الممتلكات، تضيع اقتصاد تلك البلدان التي تنتشر فيها المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، تسلط أعداء الإسلام وتدخلهم. الآن يتسابقون إما من أعداء الإسلام الواضحين أو من أعداء السنة المجاورين الذين يتسابقون الآن ل يعني التدخل في شؤون تلك البلاد. فاحذروا عباد الله، احذروا إخواني من هذا الفكر، هذا فكر غوغائي لم يعرف عند المسلمين لا من قريب ولا من بعيد. وأحيلكم إلى فتاوى مشايخنا في هذه القضية، قضية المظاهرات. ومن أجمل ما كتب بشكل موسع الرد على 20 مسألة للذين أفتوا بجواز المظاهرات في بعض البلاد الإسلامية المجاورة، وقد رد عليهم أخونا الشيخ الدكتور عبد العزيز السعيد وفقه الله. كذلك حكم المظاهرات للشيخ أخينا الشيخ عبد الرحمن الشثري، حكم المظاهرات للشيخ شيخنا الشيخ محمد بن ناصر العريني. هناك كتاب قدمت له سيظهر قريبا مفصلا في الرد على القائلين بالمظاهرات لأحد المشايخ وطلبة العلم في الجامعة أخونا الشيخ ياسين الحاشدي، سيظهر قريبا إن شاء الله. وهناك خطب علمائنا الأفاضل سماحة المفتي وسماحة معالي الشيخ الصالح الفوزان وغيرهم من علماء الأمة. فلنأخذ العلم عن الأكابر ولا نأخذه عن الأصاغر المتصدرين بغير حق ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير.
نعم. أحسن الله إليكم. نلفت هنا بعض الإخوة من لم يسمع جواب عن سؤاله.
نعم.
أن شيخي يفتي أثناء الطريق.
أولا يعني لا تطلق هذه الفتوى كلمة يفتي، لست من أهلها، وإنما قد أجيب بما يفتح الله عليه وأحيل إلى علمائنا فيما أعجز عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن حكم لباس الشراب الطبي المخيط بالقدم أثناء العمرة.
إن كان ثمة ضرورة، يعني الطبيب يلزمك بأن تلبس شيئا من ذلك، كمن كان في رجليه شيء من الجروح أو عنده سكر يعني مرتفع جدا نتج عنه بعض الجروح في الأرجل فلا بأس. أما لمجرد يعني لمجرد الرغبة في لبسه بدون ضرورة لا يجوز في الإحرام. نعم.
وإذا لبسه
بعد أن تبلغه الفتوى فعليه الفدية، وهي صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. ولا يجوز للمسلم أن يتعمد المخالفة، يقول لك أنا ألبس شراب وخلاص أفدي، ولا ألبس السروال صغير مدام فيها فدوى مدام فيها فدية أنا أريد أن ألبس سروال. لا، هو ليس عليه هذا فقط، إذا تعمد ذلك بدون ضرورة فإنه ماذا؟ يأثم. ليس مطلق أنه تكفيه الفدية ويسلم من الإثم، لا، هو لا يسلم من الإثم إلا إذا كان مضطرا لذلك. نعم.
يسأل عن حكم لباس الشبشب أثناء العمرة.
لا بأس، يلبس أي حذاء لا تتجاوز الكعبين بدون جورب، بدون شراب يعني. نعم. وحتى الشراب حتى ولو لم يكن مخيطا، كثير من الشرابات ليست مخيطة لكن لا يجوز لبسها. هو المقصود أنك لا تلبس ما تلبسه عادة، العمائم هذه الغترة والعمائم ليست مخيطة لكن لا تلبس، الطواقي ليست مخيطة لكنها لا تلبس. ليست قضية مخيطة أو غير مخيط، قضية أنك لا تلبس الملابس المعتادة وإنما تلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين.
يقول نحن من أهل بلد كذا أتينا إلى المدينة وسنحرم إن شاء الله من أبيار علي، هل يجوز للمرأة فينا أن تغتسل من الفندق أم لا بد الذهاب إلى أبيار علي وتغتسل منه؟
سواء المرأة أو الرجل له أن يغتسل من هنا، وأن يلبس الرجل ملابس الإحرام من هنا ويستعد للإحرام، فإذا حاذ الميقات وهو ذو الحليفة المسمى بأبيار علي، إذا حاذ الميقات لبى بالعمرة ولو كان في سيارته، ولا يشترط نزوله إلى المسجد، لا يشترط نزوله إلى المسجد، ولا اغتساله من هناك، ولا وضوءه من هناك، ولا صلاة ركعتين، كل هذا غير ثابت، وإنما تحرم أنت في سيارتك ولا حرج عليك. نعم.
يقول بعض الإخوة
حتى إذا كنت في طائرة تلبس ملابس إحرامك من هنا، وبعد إقلاع الطائرة بنحو دقيقة من المدينة تقول لبيك اللهم عمره. نعم.
سأل الله إليكم. يقول بعض الإخوة إذا اعتمر لا يحلق شعره لأنه راجع إلى زوجه، فهل عليه شيء؟
لا أدري أي شعر، يعني شعر الرأس، يخشى أن تغضب أم الأولاد إذا أزال القصة التي أو الفرمة التي على رأسه. لا يا عبد الله، اتق الله وقدم الشرع على رغبة أم العيال وعلى رغبة ربات الحجال، انتبه لنفسك، خايف يعني انك هي مسوت لك راسك مائل كما مثل شعر مايكل جاكسون يعني؟ لا انتبه انتبه يا عبد الله، هذا دين حفظك الله، هذا دين لا تجوز المساومة فيه لا مع المرأة ولا مع غيرها. عليك أن ترضي ربك، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يعني أقنعها بالشرع، قل لها يا زوجتي أنا يعني أقدرك وأحبك وأحترمك وأقوم بجميع حقوقك، لكن لا تساوميني على ديني. تقول لك لا احلق لحيتك علشان تصير وجهك أملس مثل وجهها. لا انتبه، هذا دين يا عبد الله، وجهك لن يكون مثل وجهها. تغير على لحيتك الصباح وتعاجلك في المساء وتنبت مثل شوك السعدان، وتغير عليها في المساء وتعاجلك في الصباح، ولن يهدأ الوضع طول وقتك وانت معذب. الأمواس موجودة 24 ساعة. لا يا عبد الله، هذا دين لا تساوم عليه أحدا، لا تساوم عليه أحد، لا مرأة ولا أي إنسان كان. إنما عليك أن تحافظ على دينك، وأن تبين لها أن العزة هو في التمسك بالدين، والذل في مخالفة الدين. فاحلق رأسك وكن من المحلقين الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة كم مرة؟ 3 مرات، والمقصرين مرة واحدة. وإذا كنت يعني ترجح تريد التقصير فليكن تقصيرا بحق، لا تفعل مثل الفأر تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، مثل الفأر الذي يأخذ يخرم في يعني أدوات الطعام من هنا ومن هنا. لا، هذا ليس تقصيرا، هذا لا يسمى تقصيرا، يعني الأخذ من شعيرات من هنا ومن هنا هذا لا يسمى تقصير. التقصير أن يمر المقص أو الماكينة على جميع الرأس، أن يمر المقص أو الماكينة على جميع الرأس، أما أخذ شعيرات فلا يعتبر قد أدى النسك أبدا. لا، قد تجد يعني بعض أقاويل لبعض الفقهاء المتأخرين يكفي أن تأخذ 3 شعرات، من أين لك هذا؟ بأي كتاب أم بأي سنة؟ وليس كل خلاف جاء متبعا إلا خلاف له حظ من النظر. وإلى درس الغد إن شاء الله، أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. حكم لبس الحلي للنساء أثناء أداء العمرة إذا كانت تظهر للرجال لا يتجوز، أما إذا كان يصعب خلعه وهي تغطيه بعباءتها لصعوبة خلعه فلا حرج، بشرط أن لا يظهر منه شيء، بشرط أن لا يظهر منه شيء ولا يبدين زينتهن. فإذا كان الله عز وجل نهى أن تضرب المرأة برجلها لئلا يسمع صوت خلخالها، فما بالك بمن تكشف حليها وزينتها ليراها الناس. عليها أن تغطي وجهها غطاء كاملا، ولكن تتجنب البرقع والنقاب، وأن تخفي كل زينة بما فيها الحلي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، نواصل في كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله التعالم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب إجمال الحال في الحياة المعاصرة، قال بعدما ذكر النظرة التبريرية، قال وقد عقد ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامعه باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل. قال وساق بسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأبي أمية الجمحي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر. ثم قال قال نعيم قيل لابن المبارك رحمه الله من الأصاغر؟ قال الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير، إلى آخر ما قال. ثم قال وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر رضي الله عنه وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وأن الكبير هو العالم في أي سن كان. وقالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا، واستشهدوا بقول الأول تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل، وإن صغير القوم والعلم عنده كبير إذا ردت إليه المسائل.
هذه مسألة مهمة جدا، حيث بين المصنف رحمه الله تعالى أن من أخطر ما يكون على الأمة وعلى المجتمع المسلم بل وعلى الفرد إذا التمس العلم من الأصاغر علما، الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يتطفلون على العلم ويقدمون آراءهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا هو ما ابتلي به كثير من الناس، حتى من بعض المتفقهين الذين يدعون الفقه ويدعون الاجتهاد، فإنهم قد يدعون الاجتهاد وهم ليسوا أهلا له، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره الشيخ فيما مضى، إن الله لا ينتزع العلم، لا يقبض العلم بقبض لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث العظيم الذي هو من أعظم أشراط الساعة، وهو التماس العلم عند الأصاغر، يعني استفتاء الأصاغر مع وجود الأكابر، استفتاء الجهال مع وجود العلماء. وكما بين المصنف عندما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إن المقصود بالأصاغر هم الجهلة وإن كانوا كبارا، فإن الصغير كبير إذا كان عالما ويسير على منهج وطريقة أهل العلم ولا يخرج عنهم ولا يشذ عنهم، والكبير صغير إذا كان جاهلا يعتمد على رأيه وعقله ويزهد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويدعي العلم ويتعالم. وقد قيل لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ثم أورد الشيخ رحمه الله هذه الأبيات الجميلة ليدفع ما قد يتوهم من أن المقصود صغير السن. نعم السن له دور، فينبغي أن نقدم الأكابر العلماء على الأصاغر منهم، ولكن لا يمنع هذا أن يرجع إلى صغار السن إذا كانوا من العلماء الربانيين. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في كثير من المعضلات والمشكلات، ويرجعون إلى أسامة إلى زيد بن ثابت في الفرائض، ويرجعون إلى كثير، وإلى عبد الله بن عمر، وإلى عبد الله بن الزبير، وإلى غيرهم من كبار من صغار الصحابة سنا وإنهم لمن أكبرهم علما. ثم أورد الشيخ بعض الأبيات: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. يعني هو يعتبر صغيرا في علمه إذا كان لا يحترم علمه ولا يرجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وما أكثر هؤلاء هذا الصنف، ولا سيما بعد انتشار وسائل الاتصال وما يسمى الآن بوسائل التواصل الاجتماعي الذي تصدر فيه كثير من الجهلة والسفهاء الذين يفتون المسلمين في نوازل. كان الصحابة والتابعون وغيرهم ومن جاء بعدهم من أتباع السلف الصالح يجلسون الليالي والأيام وهم يبحثون فيها، في ملابساتها وفي أدلتها وفي كل ما يتعلق بها وفي نظائرها وفي أشباهها وفي ما يماثلها، ويتدافعون الفتوى فيها فلا يتسرعون فيها حتى ينضجوها بحثا ويتوصلوا إلى الفصل فيها. وربما اختلفوا فيها فقال كل واحد بما يظهر له وفق الأدلة الشرعية دون تعصب ودون يعني تكلف ودون تطرف، وإنما يجتهدون وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية والرجوع إلى قواعد العلماء وفقههم وأصولهم التي جعلوها في ضوء هدي الكتاب والسنة قواعد للاستنباط، مثل أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة وما إلى ذلك من المسائل الهامة التي لا بد من مراعاتها عند إصدار الأحكام لا سيما في النوازل. وللشيخ رحمه الله كتاب بعنوان النوازل، فقه النوازل، أعني الشيخ بكر رحمه الله صاحب هذا الكتاب له كتاب بعنوان فقه النوازل. فلنرجع إلى طريقة العلماء في هذه المسائل، وألا يدعي أحد منا نحن الصغار أننا قد وصلنا إلى ما لم يصل إليه الأوائل الكبار الذين يقفون عند النصوص فيمحصون صحيحها من سقيمها وحسنها من ضعيفها من موضوعها من منكرها، ويقفون عند تلك القواعد ولا يتطفلون على الفتوى ويتحرون ويجتهدون في التحري خوفا من الله سبحانه وتعالى، لئلا يقولوا على الله بغير علم، جاعلين نصب أعينهم دائما قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لأنهم يعلمون أن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر ومن أخطر الأمور، ولذلك قرنه الله عز وجل بالشرك به فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولعلي ذكرت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله قول أبي بكر رضي الله عنه عندما سئل عن الأب في معنى كلمة الأب في قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وكما ذكر الشيخ في مسائل سابقة من الأمثلة أن هناك من يتطفل على العلم بالكذب وبالدعاوى لا يكترث بالنصوص، لا يكترث بقواعد أهل العلم التي استنبطوها من النصوص وفرعوا عليها المسائل، غير مكترث بجهله وعدم فقهه في دين الله، حفظ بعض الأشياء فأخذ يتصدر للفتوى، وهذا من تصدر الأصاغر الذين عناهم المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة، وهم الذين يتطفلون على العلم بغض النظر عن سنهم أو كبر سنهم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن الفتوى فيتدافعونها في مسائل قد يكونوا اختلفوا فيها، وعندما يأتيهم السائل كل يحيل إلى أخيه لأمرين: الأمر الأول خوفا من الله عز وجل أن يزل لسانه بكلمة يخطئ فيها ويضل بها الناس، والمسألة الثانية تواضعا منه وورعا وزهدا وإيثارا لإخوانه الذين يرى أنهم أفقه منه وأكبر منه علما. فلنجعلهم قدوة لنا دائما. ولذلك أقول للإخوة طلبة العلم خاصة: انظروا إلى أولئك المتعالمين، فإن من أعظم علاماتهم شذوذهم عن العلماء الربانيين، من أكبر علاماتهم انفرادهم بفتاوى يخالفون فيها كبار العلماء لأغراض كثيرة سبق أن أشار المصنف إليها، منها التعالم ومنها الظهور بمظهر العالم ومنها حب المخالفة من باب خالف تعرف، ومنها يعني لأن يتحدث عنه الناس بأنه ذلكم العالم النحرير والبطل المغوار الذي لا يشق له غبار، ومنها من الأغراض، ومنها قد يكون قصده سيء بإضلال الأمة بسبب الانسلاخ من الدين، ولا سيما كما بين المصنف رحمه الله تعالى سابقا اتباع الرخص، يعني هذا قد يصل إلى حد الانسلاخ من الدين، يعني قد يتتبع بعض الرخص حتى يخرج بغير صلاة، وقد يتتبع بعض الرخص حتى يخرج بغير زكاة، وقد يتتبع بعض الرخص حتى يخرج بغير صيام وبغير حج، قد يطيش هنا وهناك، وقد يخترع من عنده حتى ما لم يسبق إليه بدعوى التحرر وبدعوى من أجل أن يحبه الناس. يقول والله فلان يسهل على الناس، فلان يسهل على الناس، فلان يعطي رخصة، فلان ما هو متشدد في الدين. نحن لا ينبغي لنا أن نتشدد ولا أن نسهل، إنما يقف المسلم حيث وجود النصوص الشرعية، لا يتجاوزها، لا يعتمد على العقل. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله عندما رد على مؤول صفات الرب سبحانه وتعالى، فليت شعري، عفوا شيخ ابن تيمية يقول فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، أبعقل جهم بن صفوان، أم بعقل عمرو بن عبيد، أم بعقل واصل بن عطاء، أم بعقل ابن أبي دؤاد، أم بعقل بشر بن غياث المريسي، أم بعقل القاضي عبد الجبار، أم بعقل أبي الحسين البصري، أم بعقل داود بن جرجيس، أم غيره من العقول الضالة البعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم إن من أعظم علامات هؤلاء أنهم إذا أفتوا يخالفون يعني العلماء الأجلاء الذين يتحرون في فتاواهم ولا يفتون إلا حيث يتضح لهم الأمر أوضح من الشمس في رائعة النهار. فهذا الكتاب كتاب جميل في الحقيقة يا إخواني، كل ما تقرأ مسألة فيه تجدها دررا معتمدة على هدي الكتاب والسنة. وإن طالب العلم لا يستفيد منه فوائد جمة في أن يتواضع لله، أن يتواضع للنصوص الشرعية، وإن من تواضع لله رفعه. تفضل.
قال في باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل.
نعم، يعني هنا بين يعني حتى فيما تقدم فيما قرأنا اليوم، يعني أن لذا تصدر الفساق والأراذل وقليل البضاعة في العلم فهذا من أخطر الأمور، بل هو من علامات الساعة كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وسيعقد لهذا بابا خاصا. نعم.
قال واستشهدوا بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كانا يفتيان الناس وهما صغار السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغار سنهما، ومثل هذا في العلماء كثير. قال رحمه الله ويحتمل أن يكون معنى الحديث، قال ابن عبد البر رحمه الله ويحتمل أن يكون معنى الحديث على ما قال ابن المعتمر، عالم الشباب محقور وجاهله معذور، والله أعلم بما أراده. عالم الشباب محقور وجاهله معذور.
نعم، يعني هنا سواء قصد هذا المعنى أو ذاك، قصد التعالم، لأن المعول عليه ليس هو الصغر أو الكبر من حيث السن، وإن كان العلماء الذين الكبار الذين شابت نواصيهم في 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 العلم وفي يعني تحري السنة، إصابة السنة، لا شك أنهم مقدمون على غيرهم من صغار العلماء، ولكن على أي حال يعني لا يمنع هذا رواية الأصاغر عن الأكابر، الأكابر عن الأصاغر، وهذا من لطائف ماذا الإسناد كما هو معلوم في علم الحديث، قد يروي الأصاغر عن الأكابر عن الأصاغر لمنزلة الأصاغر كعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وجمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والمهم هو ألا يتطفل أحد على العلم بغير آلة تؤهله للنظر في المسائل الشرعية. أما أن يتطفل أحدنا نحن الصغار فنأخذ مسائل فنشذ فيها عن علمائنا الأفاضل، فينبغي المسلم أن يحترم نفسه وأن يحترم الآخرين وأن يحترم عقله. يعني هو يشوه يقع في مزالق من حيث لا يدري، ولا سيما إذا احتف بذلك سوء النية وسوء القصد والرياء والسمعة وحب الظهور وما إلى ذلك، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أنس رضي الله عنه في الصحيح في شأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدوننا إلا صبيانا، كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك حجا وعمرة.
يعني رضي الله عنه، هذا من باب لا من باب التصدر، لكن من باب يعني رواية العلم رضي الله عنه وأرضاه، يعني من كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خدمه 10 سنين وملازما له صباح مساء ويمشي معه وتحت دائما يمسك بناقته ويقودها ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر رضي الله عنه مسألة القران، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يسمعه: لبيك ماذا؟ حجا وعمرة. هذا قاله لمن أنكر القران، أو لمن يعني أنكر غير التمتع، أو غير يعني لمن ألزم الناس بنوع من أنواع النسك. نعم.
قال: وقال آخرون: إنما معنى حديث عمر وابن مسعود في ذلك رضي الله عنهما في ذلك أن العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع فهو علم يهلك به صاحبه ولا يكون حامله إماما ولا أمينا ولا مرضيا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وإلى هذا نزع أبو عبيد رحمه الله ونحو ما جاء عن الشعبي، قال قوله: ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد على يديك، وما حدثوك به من رأيهم فبل عليه.
رحمه الله. هنا يعني من باب تشدد الصحابة، وهو ليس تشددا بل هو الواجب في 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 والسلف الصالح من التابعين ومن جاء بعدهم في تحري السنة والحذر من المتعالمين الذين يعتمدون على الرأي ويقدمونه على قال الله وقال رسوله رحمه الله تعالى. فانظر كيف يعني بين أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى فيما يعني ينقله عن الشعبي، يعني إذا جاء الحديث أو النص المفهوم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المعول عليه، هذا هو المعول عليه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم اصبر اجلس أعطي سؤالك للشيخ الذين قام بهم القرآن وبهم قاموا وبه قاموا ونطق بهم القرآن وبه نطقوا. ما معنى هذه العبارة لشيخ الإسلام؟ هذه العبارة قالها شيخ الإسلام في الفتوى الإيش؟ الحموية. انظر عبارة دقيقة يا شيخ: الذين قام بهم القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. بهم قام القرآن، انتصر بهم، نصر الله بهم الكتاب والسنة، فبه قام واستقام وفهم وعلموه الناس. وبه قاموا، لكونهم قاموا به فقد قام بهم، لكونهم طبقوا أوامره امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه فقد قام بهم وانتصر. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء الصحابة يعني خذ عنهم ما، حتى إنه في مسائل تقدم بعضها، يعني إذا ثبت إذا قالها صحابي ولم تعارض نصا وهي مما لا مجال للاجتهاد فيه فإن لها حكم ماذا؟ حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وقد رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالأمر عظيم جدا، فلذلك يعني هذا من كثرة من قوة تمسكهم بالسنة. لماذا قال القاسم بن سلام هذا الكلام؟ يعني إذا سمعت الأمر عن الصحابة فعض عليه بالنواجد وخذ به وتمسك به، وإذا جاء عن غيره من أهل الرأي انتبه مقيد، أما من يسير على نهج الصحابة فيؤخذ عنه العلم، لكن من جاء من اعتمد على الرأي مخالفا بذلك هدي الكتاب والسنة فبل عليه. لا إله إلا الله، هذا من شدة تمسك السلف بالسنة، يعني فبل عليه ولا تسمعه. بعضهم إذا سمع بعض المخالفين وضع إصبعه في أذنيه، وبعضهم إذا سمع من شيئا من هذا الهراء قال إني أصم، يعني أصم عن هذا الكلام السيء الذي يسيء إلى السنة أو يسيء إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا إخوتاه ينبغي لنا أن نتنبه، يعني إذا كان السلف بلغوا هذه المرحلة في التشديد على من خالف منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإن الأمر يحتاج إلى وقفات ووقفات ودراسة لسيرتهم رضي الله عنهم. أولئك الذين شافه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا الفقه عنه وسمعوا منه وعرفوا أحواله، فإنهم كما قال عبد الله بن مسعود عن بصيرة كفوا وعن علم وقفوا، وإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها علما وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها ماذا؟ تكلفا. هذه الجمل الأربع عظيمة يا شيخ، قول ابن مسعود أصدقها قيلا، لا يكذبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبرها قلوبا، شوف هنا القول والصدق والتصديق، وأعمقها علما، لا يتكلمون إلا بعلم، وأقلها تكلفا، لا يتكلفون مسائل ما أنزل الله بها من سلطان، لا يفترضون افتراضا، لا يقول لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، لا يفترضون مسائل لم تقع، وإن كانوا قد اجتهدوا في فهم قواعد من الكتاب والسنة هي نبراس لنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن مع هذا لا يتطفلون على العلم، فكانوا لا يتكلفون. وكذلك من جاء بعده من التابعين الوقافين عند النصوص كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما وجدت من قول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. هكذا يقول الأئمة الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك، كلهم يقولون هذا الكلام. ثم نأتي نحن في آخر الزمان ونتطفل ونقول هم رجال ونحن إيش؟ ونحن رجال، ونخرج على ما عليه علماؤنا الكبار، وكل واحد منا يتصدر ليوهم الناس أنه العالم النحرير، ويتفاخر أنه جاء بمسائل قد يطير بها بعض الشباب غير الواعين، أو قد يطير بها السفهاء ويطير بها النساء، ليتقرب إلى الناس بما يسمى بالتسهيل على الناس وبإيجاد الرخص. يتركون السنة باسم إيش؟ باسم الرخص. وقد تقدم لنا أن تتبع الرخص زندقة. تتبع الرخص يعتبره العلماء زندقة، لأن تتبع الرخص لذاتها، أما تتبعها لأنها رخص قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن كونه يتتبع الرخص لذاتها ولو كان بدعوى التسهيل وبدفع دعوى رفع الحرج وبدعوى أن تكون له شعبية عند الناس، ولذلك تجد بعضهم يهذي من الصباح إلى المساء الساعات الطويلة وهي لا تعدو أن تكون جعجعة كطحن القرون الذي يسمع ولا يوجد له أثر. فاحذر هذا الصنف من الناس الذين يعتمدون على الشقشقة والإنشاء والتكلف والسجع الذي يشبه سجع الكهان الذي فيه تكلف، فليحذر من هذا الصنف من الناس. وكما بين المصنف هنا وأشار إن علم الصحابة هو العلم المقدم على غيره من الاجتهادات، ولا سيما إذا كان مقابلة رأي برأي، فالمقدم هو رأي من؟ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ومعلوم أنه لا اجتهاد مع النص، لكن يمكن الاجتهاد في النص في فهمه وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية، أما ما خرج عن ذلك فلنحذر منه. الآن قد تسمع من يفتي بحل الربا، قد تسمع من يفتي بحل الغنى يتقرب إلى الناس من أجل أن يقال عنه إنه رجل ما شاء الله، هذا رجل يسهل علينا الدين. كيف يسهل عليك الدين؟ هل أحد يملك التسهيل والتصعيب في الدين؟ يقول لك والله هذا شيخ العصر، لأنه دائما افعل ولا حرج، هذا الشيخ السهل الذي يسهل على الأمة. بعض الدول التي أقصت الشريعة الآن اتخذت في الأحوال الشخصية قوانين يتتبعون فيها جميع الرخص في أي مذهب كان، حتى وإن كان مذهبا لا يحبون صاحبه، بدعوى أن هذا موجود في الفقه. يتتبعون يعني يقولون هذا من باب التسهيل ومن باب الاجتهاد في الدين ومن باب التوسعة على الناس ومن باب، يفتي بعضهم بعضا الآن بجواز ما كان العلماء يحذرون منه من مخالفة من الأمور المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فلنحذر خصوصا عندما يأتون يضعون دساتيرهم الوضعية وقوانينهم التي قلدوا فيها الإفرنج، ثم أتوا إلى المسائل الشرعية في الأحوال الشخصية وحرفوها وأباحوا نكاح التحليل وأباحوا نكاح الشغار وأباحوا النكاح بدون ولي وبدون شهود وإلى آخره. يعني هذا والعياذ بالله في غاية من الانتكاس. فلنحذر من مثل هذا لأنه جد خطير، وهذا كله من التعالم الذي حذر منه المصنف رحمه الله تعالى. تفضل.
قال: ومثلها أيضا قول الأوزاعي رحمه الله تعالى: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجع عن واحد منهم فليس بعلم.
نعم.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا خبر الشعبي وخبر الأوزاعي بإسناديهما في باب معرفة ما يقع عليه اسم العلم حقيقة من هذا الكتاب والحمد لله. قال: وقد يحتمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه أهل الشرف والدين والجاه، فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من الجلوس إليهم، وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم السبيل وأوقع في نفوسهم أثرة الرضا بالجهل أنفة من الاختلاف إلى من لا حسب له ولا دين، وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها ومن أسباب رفع العلم. والله أعلم أي الأمور أراد عمر رضي الله عنه بقوله: فقد ساد بالعلم قديما الصغير والكبير. قال: ورفع الله. قال: والله أعلم أي الأمور أراد عمر رضي الله عنه بقوله: فقد ساد بالعلم قديما الصغير والكبير، ورفع الله درجات من أحب. قال: وروى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم. قال: حدثنا خلف بن القاسم علي بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن الرشيق قال: حدثنا محمد بن رزين بن جامع قال: حدثنا الحارث بن مسكين قال: أخبرني ابن القاسم قال: قال مالك بن أنس رحمه الله: سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية: نرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم يرفع الله عز وجل من يشاء في الدين في الدنيا. بالعلم يرفع الله عز وجل من يشاء في الدنيا. قال: ومما يدل على أن الأصاغر ما لا علم عندهم ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن معمر عن الزهري أنه قال: كان مجلس عمر رضي الله عنه مختصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. قال: حدثنا خالد بن قاسم قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا أحمد بن نصر بن عبد الله قال: أخبرنا نصر بن رباب عن الحجاج عن مكحول قال: عن مكحول أنه قال: تفقه الرعاع فساد الدين، وتفقه السفلة فساد الدنيا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال: حدثنا محمد بن علي بن مروان قال: حدثني الأعمش قال أنه قال: سمعت الفريابي يقول: كان سفيان رحمه الله إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم يتغير وجهه. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك. فقال رحمه الله تعالى: كان العلم في العرب وفي سادات الناس، فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء يعني النبط والسفلة غير الدين. انتهى. نعم.
كل هذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أهمية التفقه في دين الله عز وجل، ولبيان أن الله تبارك وتعالى يرفع بالعلم المسلم المتفقه في دين الله، نرفع درجات من نشاء، وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم المتفقهين فيه، الوقافين عند النصوص، الذين يعني لا يتطفلون عليه ولا يعني يتصدرون بحضرة الأكابر ويتواضعون، فإن الله عز وجل يرفعهم بهذا العلم الذي يتحرون فيه السنة ويقفون فيه عند النصوص ولا يتقولون على الله تبارك وتعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير حق، لأن هذا هو الطريق الذي من سلكه يعني التسرع في الرأي وفي الحكم وفي إصدار الإحكام على الناس أو إصدار الإحكام على الآخرين بمجرد الرأي أو إصدار الأحكام في النوازل التي تحتاج إلى الجهابذة من العلماء الربانيين، هذا لا شك أنه من علامات الساعة كما تقدم بيان ذلك. ثم أعاد مرة أخرى الشيء المصنف رحمه الله الكلام على أن القضية ليست قضية صغر السن وكبره، وبين أن عمر رضي الله عنه كان يستشير المسلمين صغارا وكبارا، وكان يجلس في مجلسه صغار الصحابة وكبارهم، لكن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كلهم عدول وكلهم علماء، وإن كان لا شك أنهم درجات، يعني يختلف بعضهم عن يعني البعض، لكن مع ذلك كله فإنهم كانوا يعني على خير وكانوا على هدى وكانوا قد سمعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى، وكانوا لا يقولون على الله بغير حق، فكان يستشيرهم ويرجع إليهم، ثم بعد ذلك يعني يبين يأخذ بما يعني ظهر له أنه أقرب لموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل التي هي قابلة للاجتهاد. فيعني المقصود حفظكم الله أن المسلم يتحرى دائما الصواب ويجتهد في البعد عن المظاهر، ثم إن العلم إذا تعلمه الشخص ليجادل به فإنه سيكون حجة عليه والعياذ بالله. والله عز وجل صلى الله عليه وسلم يقول القرآن حجة لك أو عليك. وقصد ابن عبد البر وغيره من إيراد هذه القصص عن الصحابة وعن التابعين من نقد أولئك الذين يتطفلون على العلم من الأنباط والأخلاط، ليس المقصود الجنس والعرق، إنما المقصود هم أولئك الذين يعني لا يعولون على النصوص، بل تختلط مفاهيمهم ويحبون الظهور بين الناس ولو كانوا جهالا، هذا هو المقصود، وليس المقصود كونه عربيا أو أعجمي، فكم من أعجمي يفوق العرب في هذا الباب لا سيما بعد عصر الصحابة، هذا الإمام البخاري وهذا الإمام أبو حنيفة قبله وهؤلاء الأئمة الجهابذة الكبار الذين فاقوا وخلفوا من العلم المتفق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ولكن المقصود هم أولئك الذين يتطفلون على العلم، هذا قصد الشيخ من التحذير في مثل هذه المسائل، وليس المراد النظر إلى العرق، أو الناس بعض الناس يظن أن فلان لكونه شريفا أو عريقا أو مثلا من بني فلان من بني علان بني علان يرجع إليه لو كان ولو كان جاهلا، لا ليس هذا هو الميزان المقصود، إنما المقصود من يقف عند حدود النصوص ولا يتجاوزها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة،
وغفر
الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول شفى الله الجميع، أنه تقطر منه قطرات من البول وهو يريد أن يعتمر، هل يتخذ واقيا وهل ذلك يؤثر عليه؟
والله يا أخي وفقك الله، إذا كان أن هذا يشكل سلسا لا تستطيع التحكم فيه فاتخذ واقيا ولا حرج عليك، وأما إذا كان يقع أحيانا وينتهي أحيانا أخرى فإذا غلب على ظنك أنه قد أصاب ملابس الإحرام شيئا من ذلك فاغسله ولا تتخذ واقيا بدون ضرورة. لكني هنا أنبه إلى أمر وهو الوسوسة، كثير من الناس يتصلون بالمشايخ ويعني يقولون إنهم يجدون أحيانا قطرات، يجدون شيء من البول، يشكون أنهم قد خرجت منه رياح ونحو ذلك، ريح ونحو ذلك، فأحيانا قد يتحول هذا إلى وسواس فقط، فاحذر من هذا يا عبد الله، إذا لم يغلب على ظنك أن شيئا قد خرج منك وانتقض به الوضوء فلا تعبأ به. وتعلمون ما في الصحيح قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يجد يعني اضطرابا في أمعائه وإنه يخيل إليه أنه خرج منه شيء ولم يخرج، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخرج حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وكثير من الناس من هذا القبيل، يعني تأتي أسئلة خصوصا من النساء يعني تبلغ درجة الوسوسة، فإياك والوسوسة. أما إذا غلب على ظنك خروج شيء من البول فاذهب واغسل المكان واغسل ما أصابه وتوضأ واحذر من الوسوسة. أما إذا كان هذا سلس لا تستطيع التحكم فيه فتوضأ لكل صلاة ولا بأس أن تلبس واقيا ولا حرج إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ما زالت الأسئلة وللأسف عن شرعية المظاهرات وما في حكمها.
نعم. هذا الموضوع يعني العلماء تكلموا عنه كثيرا، مسألة المظاهرات والصياح واختلاط الرجال والنساء وصراخ النساء وتطفلهن وخروجهن إلى الشوارع تحت أي ذريعة كانت، هذا لا شك كما قلت لكم غير مرة إنه من مبادئ اليهود ومن مبادئ الماسونية. وبعض المسلمين يقلدون يعني كالببغاوات، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالخروج بهذه الطريقة والمظاهرات سواء للمطالبة بالحقوق أو نحو ذلك مما يرددونه لا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد سقت لكم غير مرة وضربت لكم أمثلة، لقد قتلت سمية وزوجها ياسر وعذب الصحابة وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه وحصل ما حصل من اضطهاد المسلمين، هل علمتم أو سمعتم أو بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه عبروا عن استنكارهم لهذا الأمر وهو أمر فظيع، أمر في غاية الفظاعة؟ يعني قتل سمية رضي الله عنها بهذه الطريقة البشعة على يد فرعون هذه الأمة أبي جهل حيث طعنها في موضع العفة منها حتى قتلها، هذا أمر يعني يندى له الجبين ويستثير يعني تتفطر له القلوب، مع ذلك لم نؤمر بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، بل يجب اتباع الشرع. وكما قلت لكم أكثر من مرة إن المظاهرات والإضرابات والاعتصامات مبادئ صهيونية ماسونية غربية أفرنجية نصرانية ويهودية وشيوعية، ليست من مبادئ ديننا الحنيف. واقرأوا فتاوى علمائنا حفظهم الله سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من علماء المسلمين الذين يتحرون الدقة في الفتاوى. أما فتاوى الإنترنت وفتاوى المتطفلين في بعض الفضائيات فلا يجوز أن نأخذ بها لأنهم جهال، والفتوى لا تؤخذ عن هؤلاء الجهال. وأما تشبث بعضهم ببعض الأدلة الضعيفة أو الصحيحة التي يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه فهذه قد ردها العلماء وبينوا بطلانها وأنه لا أصل لها. انظروا إلى هذه البلاد الإسلامية التي فتنت بهذه المظاهرات، ما الذي يجري فيها الآن؟ نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يلطف بهم وأن يقيهم هذا الشر وأن يوقف نزيف الدماء وأن يبعد عنهم. وكلما تجد أن الآن والعياذ بالله يعني يشبه بعضهم طريقة اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني تجدهم يوقفون المظاهرة هنا وتظهر هنا ويوقفون هنا وتظهر هناك، فيندس شخص فيقتل آخر ثم يحمل ذلك على فلان ويحمل ذلك على الفئة الفلانية وكل يحمل الآخر. والسبب هو لما أفتى من أفتى من السفهاء بجواز هذه المظاهرات. أنا أسميهم سفهاء مهما ادعوا العلم، مهما ادعوا من العلم فإنهم سفهاء بالمرة، لأن الذي يفتي بأمر مخالف للشرع فهو إيش؟ فهو سفيه، شاء ما أبى. لا تأخذ الفتاوى عن هؤلاء، الأمر خطير. وبعضهم يريد بقصص بعضها لا أصل له، وبعضه يعني مثل قولهم إن لما أسلم عمر رضي الله عنه وحمزة خرج المسلمون في صفين متوجهين إلى المسجد الحرام، قالوا هذا دليل المظاهرات. أولا كما يقال ثبت العرش ثم انقش كما يقال. القصة غير صحيحة، لا أعني قصة إسلام عمر، هذه صحيحة ولا شك أن الله رفع وأعز به الإسلام، ولكن قصة الخروج في صفين هذه لا تثبت سندا. وإذا لم تثبت سندا لماذا نتكلف؟ وهب أنها صحيحة، فهل هي مظاهرات أم توجه لأداء شعيرة دينية؟ التوجه لبيت الله الحرام يسمى مظاهرة؟ لا يسمى مظاهرة. هذا على فرض ماذا؟ صحة القصة، مع أنها كما قلت لا تصح. يا إخوة، كل هذه من تدبير أعداء الإسلام، تلقفه بعضنا وأفتى به بعض الجهال فأخذه الناس مسلما. ولذلك ما الذي ينتج عن هذه المظاهرات؟ ما الذي ينتج؟ الاختلاط، احتكاك الرجال بالنساء، استغلال الدائرين والدائرات لمثل هذه الأمور الأماكن، إتلاف الممتلكات، تضيع اقتصاد تلك البلدان التي تنتشر فيها المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، تسلط أعداء الإسلام وتدخلهم. الآن يتسابقون إما من أعداء الإسلام الواضحين أو من أعداء السنة المجاورين الذين يتسابقون الآن ل يعني التدخل في شؤون تلك البلاد. فاحذروا عباد الله، احذروا إخواني من هذا الفكر، هذا فكر غوغائي لم يعرف عند المسلمين لا من قريب ولا من بعيد. وأحيلكم إلى فتاوى مشايخنا في هذه القضية، قضية المظاهرات. ومن أجمل ما كتب بشكل موسع الرد على 20 مسألة للذين أفتوا بجواز المظاهرات في بعض البلاد الإسلامية المجاورة، وقد رد عليهم أخونا الشيخ الدكتور عبد العزيز السعيد وفقه الله. كذلك حكم المظاهرات للشيخ أخينا الشيخ عبد الرحمن الشثري، حكم المظاهرات للشيخ شيخنا الشيخ محمد بن ناصر العريني. هناك كتاب قدمت له سيظهر قريبا مفصلا في الرد على القائلين بالمظاهرات لأحد المشايخ وطلبة العلم في الجامعة أخونا الشيخ ياسين الحاشدي، سيظهر قريبا إن شاء الله. وهناك خطب علمائنا الأفاضل سماحة المفتي وسماحة معالي الشيخ الصالح الفوزان وغيرهم من علماء الأمة، فلنأخذ العلم عن الأكابر ولا نأخذه عن الأصاغر المتصدرين بغير حق ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير.
أحسن الله إليكم. نلفت هنا بعض الإخوة من لم يسمع جواب عن سؤاله.
نعم.
أن شيخي يفتي أثناء الطريق.
أولا يعني لا تطلق هذه الفتوى كلمة يفتي، لست من أهلها، وإنما قد أجيب بما يفتح الله عليه وأحيل إلى علمائنا فيما أعجز عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن حكم لباس الشراب الطبي المخيط بالقدم أثناء العمرة.
إن كان ثمة ضرورة، يعني الطبيب يلزمك بأن تلبس شيئا من ذلك، كمن كان في رجليه شيء من الجروح أو عنده سكر يعني مرتفع جدا نتج عنه بعض الجروح في الأرجل فلا بأس، أما لمجرد يعني لمجرد الرغبة في لبسه بدون ضرورة لا يجوز في الإحرام. نعم.
وإذا لبسه
بعد أن تبلغه الفتوى فعليه الفدية، وهي صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. ولا يجوز للمسلم أن يتعمد المخالفة، يقول لك أنا ألبس شراب وخلاص أفدي، ولا ألبس السروال صغير مدام فيها فدوى مدام فيها فدية أنا أريد أن ألبس سروال. لا، هو ليس عليه هذا فقط، إذا تعمد ذلك بدون ضرورة فإنه ماذا؟ يأثم. ليس مطلق أنه تكفيه الفدية ويسلم من الإثم، لا، هو لا يسلم من الإثم إلا إذا كان مضطرا لذلك. نعم.
يسأل عن حكم لباس الشبشب أثناء العمرة.
لا بأس، يلبس أي حذاء لا تتجاوز الكعبين بدون جورب، بدون شراب يعني. نعم. وحتى الشراب حتى ولو لم يكن مخيطا، كثير من الشرابات ليست مخيطة لكن لا يجوز لبسها. هو المقصود أنك لا تلبس ما تلبسه عادة، العمائم هذه الغترة والعمائم ليست مخيطة لكن لا تلبس، الطواقي ليست مخيطة لكنها لا تلبس، ليست القضية قضية مخيطة أو غير مخيط، القضية أنك لا تلبس الملابس المعتادة وإنما تلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين.
يقول نحن من أهل بلدك ذا أتينا إلى المدينة وسنحرم إن شاء الله من أبيار علي، هل يجوز المرأة فينا أن تغتسل من الفندق أم لا بد الذهاب إلى أبيار علي وتغتسل منه؟
سواء المرأة أو الرجل له أن يغتسل من هنا، وأن يلبس الرجل ملابس الإحرام من هنا ويستعد للإحرام، فإذا حاذ الميقات وهو ذو الحليفة المسمى بأبيار علي، إذا حاذ الميقات لبى بالعمرة ولو كان في سيارته، ولا يشترط نزوله إلى المسجد، لا يشترط نزوله إلى المسجد، ولا اغتساله من هناك، ولا وضوءه من هناك، ولا صلاة ركعتين، كل هذا غير ثابت، وإنما تحرم أنت في سيارتك ولا حرج عليك. نعم.
يقول بعض الإخوة
حتى إذا كنت في طائرة تلبس ملابس إحرامك من هنا، وبعد إقلاع الطائرة بنحو دقيقة من المدينة تقول لبيك اللهم عمره. نعم.
سأل الله إليكم. يقول بعض الإخوة إذا اعتمر لا يحلق شعره لأنه راجع إلى زوجه، فهل عليه شيء؟
لا أدري أي شعر، يعني شعر الرأس، يخشى أن تغضب أم الأولاد إذا أزال القصة التي أو الفرمة التي على رأسه. لا يا عبد الله، اتق الله وقدم الشرع على رغبة أم العيال وعلى رغبة ربات الحجال، انتبه لنفسك، خايف يعني أنك هي مسوت لك رأسك مائل كما مثل شعر مايكل جاكسون يعني. لا انتبه انتبه يا عبد الله، هذا دين حفظك الله، هذا دين لا تجوز المساومة فيه لا مع المرأة ولا مع غيرها، عليك أن ترضي ربك. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يعني أقنعها بالشرع، قل لها يا زوجتي أنا يعني أقدرك وأحبك وأحترمك وأقوم بجميع حقوقك، لكن لا تساوميني على ديني. تقول لك لا، احلق لحيتك علشان تصير وجهك أملس مثل وجهها. لا، انتبه، هذا دين يا عبد الله، وجهك لن يكون مثل وجهها. تغير على لحيتك الصباح وتعاجلك في المساء وتنبت مثل شوك السعدان، وتغير عليها في المساء وتعاجلك في الصباح، ولن يهدأ الوضع طول وقتك وانت معذب. الأمواس موجودة 24 ساعة. لا يا عبد الله، هذا دين لا تساوم عليه أحدا، لا تساوم عليه أحد، لا مرأة ولا أي إنسان كان. إنما عليك أن تحافظ على دينك، وأن تبين لها أن العزة هو في التمسك بالدين، والذل في مخالفة الدين. فاحلق رأسك وكن من المحلقين الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة كم مرة؟ 3 مرات، والمقصرين مرة واحدة. وإذا كنت يعني ترجح تريد التقصير فليكن تقصيرا بحق، لا تفعل مثل الفأر تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، مثل الفأر الذي يأخذ يخرم في يعني أدوات الطعام من هنا ومن هنا. لا، هذا ليس تقصيرا، هذا لا يسمى تقصيرا، يعني الأخذ من شعيرات من هنا ومن هنا هذا لا يسمى تقصير. التقصير أن يمر المقص أو الماكينة على جميع الرأس، أن يمر المقص أو الماكينة على جميع الرأس، أما أخذ شعيرات فلا يعتبر قد أدى النسك أبدا. لا، قد تجد يعني بعض أقاويل لبعض الفقهاء المتأخرين يكفي أن تأخذ 3 شعرات، من أين لك هذا؟ بأي كتاب أم بأي سنة؟ وليس كل خلاف جاء متبعا إلا خلاف له حظ من النظر. وإلى درس الغد إن شاء الله، أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. حكم لبس الحلي للنساء أثناء أداء العمرة إذا كانت تظهر للرجال لا يتجوز، أما إذا كان يصعب خلعه وهي تغطيه بعباءتها لصعوبة خلعه فلا حرج، بشرط أن لا يظهر منه شيء، بشرط أن لا يظهر منه شيء ولا يبدين زينتهن. فإذا كان الله عز وجل نهى أن تضرب المرأة برجلها لئلا يسمع صوت خلخالها، فما بالك بمن تكشف حليها وزينتها ليراها الناس. عليها أن تغطي وجهها غطاء كاملا، ولكن تتجنب البرقع والنقاب، وأن تخفي كل زينة بما فيها الحلي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.